بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وهو لا يزال يعرض صورا من صور الغرور، قال: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه، فإني فاعله به. فأيضا هذا من سوء الفهم لهذا الحديث العظيم. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يقول: إذن أعصي الله تعالى وأنا أظن بالله أنه سيغفر لي. وهذا من مغالطته لنفسه، من تناقضه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان. حسن الظن ما يقوم في قلب العبد إلا إذا كان يعمل الأعمال الصالحة. قال: فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات، فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه. وهذا موجود في الشاهد، يعني في الواقع. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. فانظر إلى العبد الآبق، تخيل خادم هرب من سيده وقد عصاه وخالف أمره وفر منه، هل في هذه الحالة يظن أن السيد سيكرمه؟ أبدا، هو في قرارة نفسه أنه يستحق العقاب. فالذي يقول: لا، هذا السيد سيكرمني، فهذا من مغالطته لنفسه. لكن لو رجع إلى السيد وأظهر سوء عمله واعترف بذنبه، فهنا يرجى له القبول. وهكذا العبد إذا فر من ربه إلى أين سيفر؟ إلى ربه جل وعلا، فما له إلا الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا فر أو إذا أبقى وفعل ما فعل من المعاصي والذنوب، يجد في قلبه وحشة، فلا يزيل هذه الوحشة إلا أن يرجع إلى ربه، يتوب إلى الله، والله تعالى غفور رحيم. الله جل وعلا يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. يقول ابن القيم: وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. تأمل، كلما ازداد الإنسان من الطاعة لله ازداد رجاء، لا لنظره لعمله، لا، لأن العمل نعمة من الله، تفضل من الله، ولكن هذا يعني من لوازم العمل الصالح، بل ربما يكون من يعني البشريات التي تكون في قلب المسلم ومن ثمار العمل الصالح. فكلما عمل المسلم من الصالحات شعر في نفسه بمحبة لله وشوق للقائه وحسن ظن به، فتزول عنه وحشة المعاصي والذنوب. قال: وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. صحيح، المؤمن يعني تأمل، العمل الصالح أصله حسن الظن بالله، لماذا أقبل هذا المؤمن على الاجتهاد في طاعة الله؟ لأنه يحسن الظن بربه، يوقن أن الله يراه، يوقن أن الله يسمعه، يوقن أن الله كريم، أن الله رحيم، ولذلك سارع إليه. ولماذا تكاسل من تكاسل عن طاعة الله؟ ليس عند هذا الظن بالله، عنده في قلبه أن الله كريم، أن الله رحيم على سبيل الإجمال، لكن الناس يتفاوتون في حسن الظن بالله. فكلما عظم حسن الظن بالله في القلب سارع المسلم إلى ربه جل وعلا، وكلما أساء الظن أساء العمل. ولهذا تأمل في قول نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر على قومه الشرك بالله، قال: إفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ماذا تظنون بالله حتى عبدتم غيره؟ لماذا تعبدون غير الله؟ أتظنون أن الله لا يسمعكم؟ أتظنون أن الله لا يراكم؟ أتظنون أن الله لا يقدر على إجابتكم؟ أتظنون أن الله لن يرحمكم إلا إذا دعوتم هذه الآلهة وجعلتموها واسطة بينكم وبين الله؟ هذا سوء ظن بالله، هذا تنقص لرحمة الله وكرمه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. فما ظنكم برب العالمين؟ وهكذا يقال للعاصي: فما ظنك بالله لما عصيته؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ماذا تظن بالله؟ أتظن أن هذه المعصية فيها السعادة وطاعة الله تعالى فيها الهم والضيق؟ هذا سوء ظن بالله. أتظن أن القرب من الله فيه الوحشة والهم، والبعد عن الله فيه السرور والسعادة؟ هذا من سوء ظنه. فإذن هذا أمر عظيم، فكلما أحسن الظن يعني المسلم، كلما أحسن الظن بربه دفعه ذلك للأعمال الصالحة. ذلك من كان في قلبه يقين مثلا برحمة الله الواسعة وأن الله سيوفقه لما يريد أن يعمل، مثلا يريد أن يحفظ القرآن. انظر ما الدافع لهذا العمل، رجل يقول: وين أنا وين حفظ القرآن؟ لا، ما يمكن، مستحيل. فهذا ابتداء قصر في حسن الظن بالله. لكن واحد قال: لا، الله على كل شيء قدير، والله تعالى رحيم، أنا مالي إلا أن أدعو الله تعالى وأجتهد، والله تعالى يفتح لي. أحسن الظن بربه تجد عنده همة تختلف عن همة الأول، تجد عنده رغبة شديدة وبذل وعمل وجد واجتهاد. بسبب ماذا؟ بسبب يقينه بأسماء الله وصفاته وحسن ظن بربه جل وعلا. قال: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، يعني كما هو قول طائفة من أهل الكلام، وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هؤلاء كما قال الله تعالى عنهم في بداية الآيات، قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الغفلة التي تصيب العاصي، فيعصي الله تعالى ويفتح على نفسه باب الشهوات. قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. قال فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق لله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع لأمره. لا يجتمع هذا وهذا وهو مع هذا محسن الظن به، وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ نعم، هذا من خدع النفوس وغرور الأماني. ثم ذكر، نختم بهذا الحديث، قال حتى تعلم يعني كيف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان قلبه مع ربه جل وعلا في باب الظن بالله. وقد قال أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف: دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، يعني أن تتصدق بها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت أو ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 الدنانير؟ فقلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله هذه عنده. وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله هذه عنده. تأمل، إلى تأمل في شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وتأمل في تمام أدبه مع الله جل وعلا. هذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ومن حيائه العظيم مع رب العالمين. لعلي ما أجد تفسيرا لهذه الجملة إلا الحياء من الله. لماذا يستحي من ربه جل وعلا أن يلقاه عنده 6 دنانير قد كنزها، ما فرقها، ما تصدق بها على الفقراء والمساكين، وقد أعطاه الله ما أعطاه: إن أعطيناك الكوثر وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فكونه يأخذ هذه أو شيء من الدنيا حتى لو كان يسيرا لا يسوى شيئا في حياة الناس، يشعر أن هذا من سوء الأدب مع الله أو من عدم تمام الحياء مع ربه جل وعلا. كيف سألقى الله؟ كيف سيكون وجهي وعندي دنانير ما فرقتها؟ الله أكبر. لذلك تفهم السر في كون عثمان رضي الله عنه كان أشد هذه الأمة حياء، وتأمل في بذله وإنفاقه في سبيل الله. قال: فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. نعم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الغرور، نسأل الله تعالى أن يحسن أن يجعل قلوبنا محسنة الظن به جل وعلا، أن يملأ قلوبنا من حسن الظن به جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.